بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ اقرأ.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث والثمن والثالث والأربعون والرابع والأربعون والخامس والأربعون الناسخ والمنسوخ والمعلوم بالمدة. هذه الأنواع مهمة يحتاج إليها في الأحكام، وقد وضع الناس فيها مصنفات وكتب التفسير أيضا طارحة بذلك. ولم يعد المحكم نوعا من الصيغة، كان مقابل المنسوخ كان مقابل المنسوخ يسمى محكما، والمتشابه إما اشتراك أو إجمال، وقد كان المشترك فيما سبق. وفي هذا النوع يبين المنسوخ فيتبين بذلك المحكم، ونذكر لذلك أمثلة. فمنها قوله تعالى.
طيب لحظة، خليني أشرح المقدمة. الآن موضوع النسخ أيها الإخوة من الموضوعات الرئيسية في علوم القرآن، موضوع رئيسي جدا. وتذكرون في أول الكتاب عندما تكلم عن المكي والمدني قال: وهذان نوعان عظيمان. شوف، قال هذان النوعان مهمان عظيما الفائدة في الأحكام، إذ يعرف بذلك تأخر الناسخ عن منسوخه. فمن أهم فوائد المكي والمدني معرفة الناسخ والمنسوخ. وهنا يقول: هذه الأنواع مهمة، الناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة، وهي نفس الموضوع، يحتاج إليها في الأحكام، وقد وضع الناس فيها مصنفات وكتب التفسير أيضا طافحة بذلك. طيب، أولا ما المقصود بالنسخ؟ ما هو النسخ؟ قالوا: النسخ في اللغة يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإزالة، تزيل الشيء تنسخه. ومنهم قولهم: نسخت الريح الأثر، يعني إذا مشى الإنسان على التراب ثم جاءت الريح فنسخت هذا الأثر، يعني مسحت هذا الأثر. أو يقولون: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وحلت مكانه. ويطلق النسخ بمعنى النقل، فتقول: نسخت الكتاب، يعني نقلته. ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتبه ونسجله. فيأتي النسخ بمعنى النقل. طيب، معنى النسخ في الاصطلاح هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. رفع الحكم، هذا مهم جدا يا شباب، يعني هذا التعريف هذا من أهم المعلومات التي تستفيدونها في فهم القرآن. رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. الفكرة فيه بكل بساطة أن يشرع الله سبحانه وتعالى حكم شرعي، لأن النسخ لا يقع إلا في الأوامر والنواهي فقط، فيشرع الله سبحانه وتعالى حكما شرعيا، فيطبق هذا الحكم فترة من الزمن، ثم يغير هذا الحكم بحكم آخر. فنقول نحن الحكم الأول نسميه منسوخ، والحكم الثاني نسميه ناسخ. مثال ذلك أيها الإخوة، لو فرضنا أن الإخوة المنظمين لهذه الدروس قالوا لنا: يبدأ الدرس يوميا الساعة 5 فجرا، وسرنا على هذا النظام أسبوع، ثم أصدروا قرارا آخر وقالوا: نعدل هذا الموعد، بدل الساعة 5 فجرا إلى الساعة 4 عصرا. واضح؟ أصبح الحكم الجديد هو الساعة 4 عصرا. جاء بعض الطلاب بعد القرار الجديد الساعة 5 فجرا، ما وجدوا أحد. طيب أين الإخوان؟ مكتوب معروف أن موعد الدرس الساعة 5. نقول: هذا الحكم القديم، هذا حكم منسوخ. طيب والحكم الجديد؟ قالوا: هذا الساعة 4 عصرا، هذا الناسخ. طيب من هو الذي نسخ؟ هو نفس الذي وضع الموعد الأول، لأن لو جاء واحد من الطلاب قال يا شباب ترى الموعد الساعة 5 ما يصلح، خلونا نخليه بعد الظهر دون الرجوع إلى المنظمين، هل يعتبر هذا نسخ؟ هذا تحكم، هذا من أنت؟ أنت لست صاحب صلاحية. ولذلك نحن نقول هو رفع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الذي شرعه الشارع نفسه الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب شرعي من نفس الجهة، من نفس الجهة التي أصدرت القرار الأول والخطاب الأول والحكم الأول. طيب، إذن موضوع النسخ موضوع ثابت وموجود في القرآن الكريم وسنذكر أمثلة له. هل في هذا الطريقة أيها الإخوة نحن الآن عندما يغير المنظمون موعد درس من موعد إلى موعد، هل هذا فيه خلل؟ ما في مشكلة، قد يكون أيسر للطلاب، قد يكون والله ظروف المسجد لا تناسب، لحكم كثيرة، وكذلك الأحكام الشرعية. فالمنسوخ قد يكون مناسبا لزمن ثم تغير فصدر حكم آخر فيكون هذا أحكم، وهذا في وقته حكيم وهذاك في وقته حكيم أيضا. لماذا أقول ذلك؟ لأن هناك من أنكر أن يكون في القرآن الكريم نسخ وقال هذا عبث. لماذا؟ قال لأن معناها أنه كان جاهلا ثم أصبح عالما، كان في مشكلة وبعدين تعدلت، هذا اتهام لله سبحانه وتعالى، هذا غير صحيح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب، إذن هذا موضوع النسخ يا شباب. طبعا هناك مصنفات كتبت فيه وهو من الموضوعات المختصة بالوحي القرآن الكريم والسنة، وهذا من الموضوعات المشتركة بين القرآن والسنة، القرآن والسنة فيها ناسخ وفيها منسوخ. ومن المصنفات فيها كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة الإسلام الكبار متوفى 224، له كتاب عنوانه الناسخ والمنسوخ في كتاب الله. وهناك كتاب نواسخ القرآن الكريم للإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله، وكتاب نواسخ الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، وكتب كثيرة في النسخ. من أجود الكتب المتأخرة كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، وقد حرر فيه ما قيل في الآيات ورجح أنه أن الآيات المنسوخة فقط في القرآن 6 آيات. ومن الكتب الجيدة في هذا أيضا كتاب للشيخ محمد أو عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي بعنوان الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، بحث مختصر ولكن ممتاز جدا، فيه خلاصة ما قيل في هذه الآيات المنسوخة. طيب، يقول هنا ولم نعد المحكم نوعا برأسه فكان مقابل المنسوخ يسمى محكما، فهو يرى هنا أن المحكم هو الذي لم ينسخ، فما يحتاج أني أتكلم عن المحكم، إذن خلاص أنا بتكلم عن المنسوخ، والغير المنسوخ يسمى محكما. والأصل في القرآن الكريم هو الإحكام، والآيات المنسوخة معدودة قليلة، وهذا شيء طبيعي ترى. يعني الآن حتى في القرارات الإدارية أو في الحياة العامة أن الاستثناءات تكون قليلة، يعني ما هو معقول مثلا في أي إدارة حكومية مثلا أن يصدر قرار ثم كل شوية يغير، كل شوية يصير ما صار فيها، كيف نمشي طيب على أي قرار نمشي إذا كنت كل يوم تغير قرار؟ فالأصل أن القرارات ثابتة ومنسجمة وماشية، والاستثناءات تكون قليلة. كذلك في القرآن والسنة الأصل الإحكام والثبات، والاستثناءات أو النسخ يكون قليلا. طيب، يشترط، يعني ذكر العلماء يعني شروطا للنسخ، قالوا أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، فلا يدخل في النسخ موضوع الأخبار. فمثلا على سبيل المثال لو قلت لكم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في 10 أو 13 من البعثة، ثم بعد فترة قلت لا والله هاجر في 14، هذا نسخ؟ هذا قل هذا ما هو بنسخ، هذا كذب. يعني متى وقعت الحادثة؟ وقعت 13 ولا 14؟ تقول والله 13، خلاص قولا واحدا. الأخبار ما فيها نسخ، إلا إذا كانت أخبارا يراد بها الأحكام. مثال ذلك: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكنه المقصود به الأمر، يعني ليرضع أو لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، فقد جاء بصيغة الخبر والمقصود به الأمر، لكن الأصل أن الأخبار لا يدخلها النسخ. الشرط الثاني أن يكون الناسخ متأخرا، يعني ما هو معقول أن نصدر قرار الساعة 8 ثم ننسخه الساعة 8 ودقيقة أو 8:30 ثانية، هذا ما هو نسخ، هذا ما هو متأخر عنه، نفس القرار هذا. فنقول ينبغي أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. أيضا من شروط أن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت، أن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الله سبحانه وتعالى أمر بالعفو والصفح وعدم القتل والقتال والدخول في القتال مع المشركين، قال حتى يأتي الله بأمره، فوقته بوقت. فإذا كان أصلا القرار، فمثلا أصدرنا قرار الآن أن الدروس تبدأ الساعة 5 حتى تاريخ 20 شعبان، ثم يوم 21 شعبان رجعت إلى بعد العصر، هل نقول هذا أنه منسوخ؟ نقول لا، غير منسوخ، لأن أصلا القرار الأول كان مؤقت بوقت محدد، فلما رجعنا إلى الوضع السابق كان هذا رجوعا عاديا ليس نسخا. واضح هذا؟ فإذا كان الحكم الشرعي مؤقتا بوقت فلا يسمى العودة إلى ما بعد التوقيت، هذا يسمى نسخا. ثم ذكر أمثلة، يلا بسم الله نأخذ الأمثلة، أقرأ يا شيخ.
صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي هذا النوع من المنسوخ فجزا لهم بذلك المحكم والنذر في ذلك او في ذلك امثله، فجاء قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ذوي الازواج ان يتربصن بانفسهن 24، وهي قبلها في الترتيب. خرج البخاري عن ابي مليكه قال: المسلم قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ذرون أزواجا قد نسخت آية أخرى فلم تكتبها؟ قال: إن أخي أغير شيئا من مكانها.
ممتاز، هذا مثال مهم جدا. هذا المثال يتحدث عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، امرأة توفى زوجها كيف تعتد؟ نأتي إلى سورة البقرة، نجد أن هناك آيتين في سورة البقرة، آية تقول تعتد 4 أشهر و10 أيام، وآية تقول حولا كاملا، سنة كاملة 12 شهر. طيب الآن إذا سئلت عن هذا الحكم، اتصلت عليك امرأة وقالت: أنا توفي زوجي فكم أعتد؟ بماذا تفتيها؟ تفتيها ب4 أشهر و10 أيام أو بسنة؟ على أي شيء استندنا في الفتوى؟ على موضوع الناسخ والمنسوخ، لازم نكون عارفين ناسخ ومنسوخ، ولذلك معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم ما ينبغي على المتصدي لتفسير القرآن أن يتقنه. لذلك يقولون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء إلى رجل يفسر القرآن أو يعظ الناس، فقال له علي بن أبي طالب: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، بتودي الناس في داهية، لأنك الآن بتفتي الناس بفتوى وهي منسوخة، فتأتي مثلا تفتيهم بجواز شرب الخمر بشرط أنك ما تكون سكران وقت الصلاة، لأن في آية في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنك لا تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية ناسخة، اللي ما يعرف الناسخ والمنسوخ يروح يودي الناس في داهية ويلخبط حياة الناس ويفتي ويتكلم. طيب ممتاز، شوفوا الآية اللي معنا الآن في سورة البقرة فيها يعني فيها نقطة مهمة جدا لا تكاد توجد إلا في آية أخرى فقط في سورة الأحزاب، وهي نحن اشترطنا قبل قليل قلنا يجب أن تكون الآية الناسخة متأخرة والمنسوخة متقدمة. طيب الآية هذه هنا آيتان، نحن نقول أن العدة التي كانت للمتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة، أنزل الله سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية رقم 240 في سورة البقرة. الآية اللي قبلها 234 يعني قبلها بست آيات، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب تعال يا عبد الرحمن، أنت الآن تقول المتقدمة تكون منسوخة والمتأخرة تكون ناسخة، طيب هنا بالعكس اللي رقم 234 تقول أربعة أشهر وعشرة وتقول أنت أنها هي الناسخة، والمئتين واربعين متأخرة وتقول أنها المنسوخة. فما الجواب يا أخواني؟ تفضل يا شيخ. يا سلام عليك ممتاز. نقول هذه القاعدة الصحيحة، وفعلا لازم يكون المنسوخ متأخر، عفوا أن الناسخ متأخر عن المنسوخ، لكن هذه الآية في سورة البقرة هي متأخرة في الترتيب في السورة ولكنها متقدمة في النزول. أي هذه معلومة مهمة جدا، ولكن لم يذكرها البلقيني لنا في الحديث في نزول القرآن، وهي أن نزول القرآن الكريم لم يكن كما هو مرتبا في المصحف الآن. القرآن مرتب في المصحف بترتيب ليس على ترتيب النزول، لو كانت على ترتيب النزول لكانت اقرأ باسم ربك الذي خلق بدل سورة الفاتحة في أول المصحف، لكن أين هي سورة العلق؟ في آخر المصحف. فإذا ترتيب المصحف ترتيب توقيفي من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. ولذلك أجاد البلقيني رحمه الله عندما ذكر بعد هذه الآية ما أخرجه البخاري عن ابن أبي مليكة، قال ابن الزبير عبد الله قلت لعثمان بن عفان الذي جمع المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. يعني هنا نقطتان، النقطة الأولى الآن ما دام الحكم الذي يقول أن المرأة تعتد سنة كاملة ما دام منسوخ لا يعمل به، لماذا نكتبه؟ طيب لماذا لم تحذفها من المصحف تماما؟ خلاص تبقى فقط الآية التي تقول أربعة أشهر وعشر أيام، وهذا يكون أفضل للناس، ما يصير في بلبلة. وش الفائدة طيب أنك تذكر لي آية منسوخة ما يعمل بها؟ وهذا يخليني أقول لكم أن النسخ في القرآن الكريم ثلاث أنواع، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. يعني الآية رقم 240 الآن حكمها منسوخ، لا يوجد امرأة تعتد حولا كاملا، ولكنها تتلى ونقرأها إلى اليوم، فهذه نقول منسوخة الحكم ولكنها باقية التلاوة. العكس وهو أن الحكم باقي ولكن التلاوة نسخت، ما هي موجودة. ولذلك البلقيني لم يذكرها، يقول في آخر الباب سوف يأتي قال وأما ما نسخت تلاوته وبقي حكمه فليس من مقصدنا، إذ ليس بقرآن الآن، هو ليس بقرآن الآن ونحن نتكلم في علوم القرآن، لكننا نحن نذكره لكم من باب يعني استكمال الصورة، اكتمال الصورة، أنه كان هناك آيات في القرآن الكريم نسخت خلاص ولكن بقيت أحكامها. طيب وش عرفنا أنها كانت موجودة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. فمما ثبت أنه كان مما يتلى قول الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية تتلى كما ثبت، لكنها نسخت هذه الآية، لكن حكمها ما زال موجودا، فإن الشيخ أو المحصن أو إذا زنى فإنه يرجم، أليس كذلك؟ فالحكم موجود ولكن التلاوة غير موجودة، هذا النوع الثاني. فإذا نقول ما نسخ ما بقي حكمه ونسخ لفظه، وهناك ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهناك ما نسخ جميعا. الذين نسخ جميعا ما نعرف عنهم شيء، نعرف بس معرفة عامة أن كان هناك آيات في القرآن نسخت، فنسخت الآية ونسخ حكمها معه. ها؟ نعم، هناك بعض الروايات في بعض يعني، لكن نحن نقول نسخ لفظها ونسخ حكمها. طيب، والفائدة الثانية أيها الإخوة فيما في قول عثمان هنا لا أغير شيئا من مكانه، أن دور عمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع القرآن كان فقط كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وجمعه أبو بكر، جمعه عثمان، لم يتحكم في ترتيب آيات ولا ترتيب سور أبدا، ترتيبها هو هكذا كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصلنا اليوم. لذلك قال لا أغير شيئا من مكانه، مما يدل على أن هذا مكانها في عهد النبي وفي عهد عثمان إلى اليوم، وهذه يعني رواية مهمة جدا. المثال الثاني يا شيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، نسبها قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. روى عطاء بن الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في آية النساء أنها نسبها قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد.
نعم، هذه أيضا مثال آخر من الآيات التي وردها النسخ، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. طيب، الآن إذا زنى الرجل والمرأة وكانا محصنين ماذا نصنع بهما؟ نحبسهم في البيت؟ يعني معنات الحكم اللي في الآية منسوخ. طيب، ما هو الذي نسخه؟ أصبر، أن قال نسخها قوله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، وين حكم الرجم؟ أيوة، أحسنتم. نأتي الآن إلى تفصيل. نقول الآن الحكم الموجود في سورة النساء أن اللاتي يأتين الفاحشة أو اللذان يأتيان الفاحشة سواء رجال أو نساء، الحكم فيها أن يحبسوا في البيوت، والرجال يؤذون فآذوهما ضربا أو إهانة أو شتما، كلام كثير المفسرين. طيب، قلنا نسخت هذه الآية بآية سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، أين هو حكم الرجم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه والصحابة فعلوه؟ قال العلماء: الآية التي تكلمنا عنها قبل قليل التي منسوخة اللفظ ولكن حكمها باقي، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فيكون هذا نسخ للقرآن في القرآن. ومن العلماء من قال الذي نسخ الآية أو عفوا الذي نسخها وجاء بحكم الرجم هو السنة، كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ما الله سبحانه وتعالى يقول: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم. والثيب الرجم يعني أن الزاني والزانية لا يخلو من حالتين، إما أن يكون غير متزوج سواء كان رجل أو امرأة، أو يكون متزوج. إن كان متزوج فالرجم، وإن كان غير متزوج فالجلد، واختلف في التغريب. يغرب الرجل، ولكن المرأة هل تغرب أو ما تغرب؟ فقيل تغرب، ولابد أن إذا غربت المرأة وهي أن يغرب معها محرم، فقالوا جزاء له لتفريطه في محرمه حتى وقعت الفاحشة. ومنهم من يقول أنها لا تغرب المرأة لأنها لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا المحرم مش ذنبه، يروح سنة كاملة يتغرب ويتبهذل مع وليته. واضح هذا يا شباب؟ إذن هذا حكم، وهو حكم الزاني والزانية. الآية التي في سورة النساء منسوخة، ما الذي نسخها؟ قالوا نسخها الآية اللي في سورة النور، ولكن سورة النور ما فيها إلا حكم الجلد. طيب والرجم من أين جئنا به؟ إما من الآية المنسوخة لفظا والباقي حكما، أو من حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم وهو ثابت. وهذه تقود إلى نقاش مسألة أخرى، وهي طيب هل يجوز أن ينسخ القرآن الكريم بالسنة؟ هذه مسألة خلافية، يعني نسخ القرآن بالقرآن ما في مشكال، لا خلاف فيه، ونسخ السنة بالسنة لا إشكال فيه. نسخ السنة بالقرآن لا إشكال فيه، لكن نسخ القرآن بالسنة هذا فيه خلاف، فمن العلماء من يمنعه، ومنهم من يجيزه ويقول كلاهما وحي، فإذا ثبت فلا حرج في ذلك. أيضا فائدة في قول في صنيع البلقيني هنا، ماذا يصنع هو؟ في الآية الأولى قال أخرج البخاري عن ابن عباس، في الآية الثانية قال روى عطاء عن ابن عباس، هذا فيه فائدة عظيمة. يريد أن يقول لنا كيف نعرف الناسخ من المنسوخ. الناسخ والمنسوخ أيها الإخوة لا بد فيه من النقل. لماذا؟ لأنه معتمد على معرفة المتقدم والمتأخر، المكي والمدني، وهذا ما يعرفه إلا الذين شهدوا النزول. فنقل الصحابة بالذات هو المعتمد في معرفة الناسخ والمنسوخ، ولذلك البلقيني يذكر بعد كل نوع من رواه أو من أخرجه. طيب المثال الثالث.
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسب ذلك قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إلى قوله تعالى: الصابرين. والجهاد وقع النصر فيه مرارا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا أولا بالمداومة، فكان الجهاد ممنوعا في ابتداء الإسلام، وأمر بالصبر على أذى الكفار بقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إلى قوله: تصبروا وتنتهوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم أذن الله سبحانه وتعالى في القتال للمسلمين فابتلاهم الكفار بالقتال بقوله: فإن قاتلوهم فقتلوهم. ثم أباح الله قتال ابتداء لكن في غير الأشهر الحرم بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم أمر به من غير سبيل بشرط ولا زمان بقوله: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولا يأتي في ذلك كثيرا.
جميل. أيضا هذا مثال، وهذا ذكر مثالا مهما جدا، يعني المثال الأول ذكره فيما يتعلق بالمعاملة، يعني الحقوق الشخصية وهي الطلاق وما يتعلق به. المثال الثاني ذكره ما يتعلق بالحدود وهو الزنا وما يتعلق به. المثال الثالث ذكره لنا فيما يتعلق بالجهاد، والجهاد وقع النسخ فيه كثيرا، وكان فيه تدرج، والنسخ كثير، يعني مثلا في النسخ فيما يتعلق بالخمر، الآيات كيف تدرج موضوع الخمر. وأنت عندما تنظر في الحكم التي توجد في موضوع النسخ حكم كثيرة، منها التدرج في تربية الأمة، يعني يشرع الله سبحانه وتعالى حكما للأمة، ثم بعد أن تعمل بهذا الحكم فترة من الزمن يشرع لها حكم آخر قد يكون أخف قد يكون أثقل. هنا الجهاد يقول ومن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يعني الواحد من المؤمنين يقابل كم من المشركين؟ 10 يعني 200 على 20 أظن ولا 10. طيب إذن يصبح المؤمن أو المجاهد المسلم يقابل 10. طبعا هذه ما هي سهلة، فيها مشقة، يعني كل واحد يقابل 10. ثم نسخ ذلك قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى قوله تعالى الصابر، يعني فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000، يعني صار المسلم مقابل كم؟ 2. ويعجبني استنباط لطيف تربوي لأحد المتخصصين في التربية وهو الدكتور ماجد الكيلاني، يقول هذه تتحدث عن الإيجابية عند المسلم وأنها في أعلى حالاتها يكون الواحد يقابل 20 أو 10 وفي أدنى حالاتها يقابل 2. يعني إذا كان المسلم في أضعف حالاته يقابل 2 وهذا جيد. فهذا نسخ، يرون أنه نسخ، أن الله سبحانه وتعالى نسخ المصابرة، بدل أن كان المطلوب منه الثبات أمام 10 أصبح المطلوب منه الثبات أمام 2 فقط. طيب ثم قال والجهاد وقع النسخ فيه مرارا للتدرج، لأن هذا مناسب، كان المسلمون مستضعفين في البداية ثم شيئا فشيئا في المدينة كونوا دولة ثم شيئا فشيئا أصبح لهم جيش، فتدرج التشريع في باب الجهاد على هذا الأساس. قال الله سبحانه قال هنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا مأمورا بالمتاركة، فكان الجهاد ممنوعا ابتداء في ابتداء الإسلام. قال وأمر بالصبر على أذى الكفار بقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ثم أذن في القتال بقوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ثم أباح الله القتال ابتداء لكن في غير الأشهر الحرم، فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يعني معناه في الأشهر الحرم لا، ثم قال في سورة التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. قالوا فهذا حتى في الأشهر الحرم لو قاتلونا نقاتله. فتلاحظون التدرج هنا وهذا هو النسخ. قال والآيات في ذلك كثيرة. وهنا مسألة أيها الإخوة وهي يعني النسخ كيف يكون، قد يكون النسخ أحيانا لغير بديل، يعني يلغي الحكم ولا يشرع بدله بدل هذا الحكم حكما آخر، وقد ينسخ الحكم ويأتي بحكم أخف منه كما في قوله هنا الآن خفف الله عنكم، وقد يأتي بحكم أثقل من الحكم المنسوخ، فكما في الحد حد الزاني مثلا كان الحكم الأول أنه يحبس، الحكم الثاني قتل أو جلد فكان أشد. كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ قلت كما إذا نقل لنا الصحابة رضي الله عنهم ذلك، أو إذا كان في نص الآية أو في نص الحديث ما يدل على النسخ، فمثلا في قوله هنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، علمنا أن هذه ناسخة، أو كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فلفظ الحديث يدل على الناسخ والمنسوخ، لا لفظه يقول كنت نهيتكم عن الزيارة لا الآن زوروها. طيب إذن نختم هذا الدرس، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله